السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاءاتكم المتجددة حول الفتاوى الواردة إلينا من متابعي قناة الندى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله تبارك وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا. هذا وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: عندنا في بعض البلدان والقرى إذا مات الميت كتبوا ورقة نعي ينعي الميت، ويكتبون ورقة طويلة فيها ذكر أسماء العائلة، فيطول ذكر الأسماء في الورقة فيطول ذكر الأسماء في الورقة فهل لهذا الفعل أصل في السنة؟ أقول بالله التوفيق، بهذا التوصيف ليس له أصل في السنة. الورقة الطويلة التي ينادى في الناس: مات فلان ابن عم فلان وخال فلان، وإذا كان بقى في العائلة الدكتور ولا اللواء ولا صاحب المنصب الفلاني، فيذكرون ذلك إيه فخرا بالأنساب. هذا أمر ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بموت النجاشي. مات الرجل الصالح النجاشي، وخرج النبي إلى المصلى وصف أربعا وصف صفوفا وكبر أربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته. فلمن قال أن النعي جائز، والنعي هو الإعلام بموت فلان، وذلك لتكثير المصلين عليه، لأن بكثرة المصلين فيه نفع للميت وفيه نفع للمصلين أيضا. أما نفع الميت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك نفع للمصلين أنفسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. إذن الأصل أن نعي الميت يكون لغرض إعلام أن فلان مات والدفن في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني. يستحب ألا يكثر أو ألا نذكر هذه الأسماء الكثيرة، يكتبون ورقة طويلة حتى نتوه، يعني يحصل توهان من الميت، من كثرة ذكر الأسماء يحصل لنا اختلاط وخلط، ولا ندري متى الدفن ومتى الجنازة من كثرة مات فلان ومات فلان، أو عفوا قريب فلان وقريب فلان. فالصواب أن يقال: مات فلان قريب فلان، أو ابن فلان، أو أبو فلان، بأقل ما يعرف به الرجل. لكن الآن في بعض الأسر وبعض القرى يغضبون جدا إذا لم يذكر اسم فلان، أنت إزاي كيف لا تكتب اسمي في النعي، ويغضب غضبا شديدا، وتحصل قطيعة وهجرانا، يعني تحصل قطيعة وهجران بسبب أن اسمه لم يذكر في النعي. هذا لا شك أنه من البدع أن تطول أو أن يطول ذكر هذه الأسماء الكثيرة في نعي الميت، بل أقل ما يعرف به الميت يفعل، أقل ما يفعل به الميت يفعل، لأن الناس أغرضها التفاخر، يذكرون أسماء كثيرة حتى يقولون فلان ذو عائلة كبيرة ليس مقطوع من شجرة، فيذكر 20 اسم 30 اسم في الورقة النعي. ليه؟ ذو نسب وذو عائلة، هذا كله تحت التراب. الفخر بالأحساب والأنساب من فعل أهل الجاهلية، من فعل أهل الجاهلية. لذا كره كثير من العلماء النعي أصلا. إيه وجهة نظرهم؟ إن هذا من فعل الجاهلية، هذا من فعل الجاهلية. فنقول إن النعي جائز، لكن بأدابه، أن النعي يكون فيه أقل ما يعرف به الميت، ويكون بغرض أن نعرف الناس أن الميت هذا الدفن عليه في المكان الفلاني والصلاة يعني في مكان فلاني، يعني لغرض معين، غرض مشروع أن يكثر المصلون على هذا الميت. أما ما يفعل من تفاخر بالأحساب والأنساب وقطيعة إذا لم يذكر اسمه، بل قد يكتب في النعي، ورقة النعي قد يكتب فيها طفل صغير لا أحد يعرفه أصلا، يقولون مثلا وأخو فلان، أخو فلان ده اللي هو في ابتدائي لسه، وهذا يكتب ليه؟ وابن عمي فلان، فلان ده ما زال لسه عنده 10 سنوات. أمور جاهلية في الحقيقة، ينبغي التخلي عن ذلك، ينبغي التخلي عن ذلك. بل مات فلان وتذكر صفته، يجوز الدكتور فلان أو فلان، خلاص الناس عرفته باسمه، لا تذكر أحدا آخر، أو الناس عرفته بأبيه، خلاص يعرف بأبيه وانتهى الأمر. أما تأتي له بشجرة الأنساب وشجرة نسبه وأصوله، كل ذلك فخر وتفاخر بالأنساب وغير ذلك، ولا يجوز. يقول: ما حرمة أو ما الدليل على حرمة المخدرات والمواد التي تخدر العقل؟ أقول بالله التوفيق، كل دليل في تحريم الخمر هو دليل لتحريم المخدرات، إذ الخمر هو تخدير وتغييب العقل وتخميره. فكل مادة وكل شيء غيب العقل وأفقده عقله ووعيه، كل ذلك حرام بالنص والإجماع. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام وكل مادة تخمر العقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: كل مسكر حرام، كل مسكر الخمر. فأي شيء يسكر العقل ويغيب العقل حرام. المخدرات، هؤلاء أهل الإجرام الذين يروجون للمخدرات فيضيعون الشباب تضييعا، يضيعون الشباب. يعني المخدرات في الحقيقة، اللي يعرف واقع الناس وواقع الشوارع وواقع الحياة يعرف إن المخدرات يعني بتنتشر بين الشباب وأوساط الشباب، وأنواع كثيرة، أنواع كثيرة وجديدة، كل يوم يخرجون بأنواع جديدة. كل ذلك يعني إفساد في الأرض في الحقيقة، إفساد في الأرض. وإن الذي يروج تجارة هذه المواد المخدرة على الشباب هم في الحقيقة مفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فمفسدون في الأرض، يضيعون الشباب. شباب، شاب في ريعان شبابه بعد تناوله للمواد المخدرة يكون كالمجنون، يكون كالمجنون، يتسطح، يسطح في الشوارع، إذا ضربه طفل صغير على وجهه لا يشعر، إذا ضربه طفل صغير على وجهه لا يشعر، مغيب عقله، مغيب عقله. فالمقصود، كل دليل على حرمة الخمر هو دليل على حرمة المخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يتوب عليهم من هذا الفعل. يقول السائل: اقترض أبي من رجل 35 سيخ حديد لبناء بيته، ثم مات أبي، فقال الدائن: أنا سامحت أباكم ولا أريد 35 سيخ حديد، أنا سامحت أباكم ومتنازل عن هذا الدين. فقلنا له: جزاك الله خيرا وغير ذلك. ثم مرت 10 سنوات وجاءنا وقال: أريد 35 سيخ حديد الذي كان دينا على أبيكم. فهل يحق له المطالبة بعد أن سامح وتنازل؟ أقول بالله التوفيق، لا يحق لهذا الرجل الدائن بعد أن سامح وتنازل أن يطالب بالدين مرة أخرى، فمن تنازل عن حقه وعن دينه وسامح فيه فقد سقط حقه. إذا ثبت أنه حقا تنازل عن دينه وصرح بذلك، فهنا لا يجوز له المطالبة بعد مسامحته، فبعد مسامحته سقط حقه، فلا يجب عليكم أبدا أن تعطوه شيئا، لا يجب عليكم أن تعطوه شيئا بشرط أن يكون تنازل حقا. يقول السائل: بعض الناس يقولون إن الخلع الذي في المحاكم خلع باطل ولا يصح، ولا يجوز للمرأة المختلعة من خلال المحاكم أن تتزوج بعد خلعها، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل ولا يصح. الخلع في المحاكم إذا حكم القاضي بخلع امرأة من زوجها بعد إعلام الزوج ونقص الزوج نقص عن أن يطلقها وامتنع من ذلك، ثم طلقها القاضي بعد إخبار الزوج بذلك وإعلامه، فهو خلع صحيح مقضي به، ويجوز للمرأة المختلعة بعد انقضاء عدتها أن تتزوج ممن شاءت، وهذا الكلام الذي في السؤال لا يصح. نعم، أعترف وأقر أن بعض الأمور في الخلع في القانون وفي المحاكم فيه نظر ويحتاج إلى إعادة نظر، من ناحية أن المرأة المختلعة في الشريعة الإسلامية تفتدي وتتنازل عن حقها أو بعض حقها، قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن هي المختلعة هي التي لا تريد الحياة. أما في القانون أن المرأة تأخذ قائمة المنقولات كلها، ومعلوم أن قائمة المنقولات حقا هي مهر لها، وإن كان في القانون عقد ائتمان أو غير ذلك، فهذا الأمر ينبغي أن يعدل، ينبغي أن يعدل أن قائمة المنقولات هو من ضمن مهر الزوجة، فإذا اختلعت المرأة من زوجها وجب عليها أن ترد ما دفعه الزوج، وجب عليها أن ترد ما دفعه الزوج. أما أن المرأة تختلع وتأخذ كل المنقولات فهذا لا يقره الشرع. وأيضا نصيحة للمرأة المختلعة، فنقول لها: كما أنه لا يجوز للزوج أن يأكل شيئا من مال امرأته، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فالذي يطلق امرأته ولا يعطيها حقها ظالم. كذلك الأمر الذي تختلع من زوجها وهي التي لا تريد الحياة، ثم تأخذ كامل حقها ولا تعطيه ولا تفتدي، فبذلك أيضا ظلمت زوجها وأكلت مالا لا يحق لها أن تأكله. فكلا الطرفين ينبغي عليهما أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يتحروا أكل الحلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى من العمل ما يرضى، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.